أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب. الكلام في المسألة الثانية وعنوانها أصالة الصحة والاستصحاب. وقبل أن نصل إلى سؤال البحث، لا بأس بالإشارة إلى نكتة، وهي أن أصالة الصحة ذات شعب متعددة. أصالة الصحة في الأفعال، وأصالة الصحة في الأقوال، وأصالة الصحة في الاعتقادات، ثم أن أصالة الصحة في الأفعال على قسمين: القسم الأول أصالة الصحة في فعل المسلم نفسه، والقسم الآخر أصالة الصحة في حق الغير. ثم أن كلا منهما على قسمين: واحد أصالة الصحة في الأفعال العبادية، اثنين أصالة الصحة في الأفعال المعاملاتية. وبحثنا فعلا في أصالة الصحة في فعل المسلم نفسه، والتي يعبر عنها، أي عن أصالة الصحة في فعل المسلم نفسه، والتي يعبر عنها بقاعدة الفراغ والتجاوز. وبعد هذه المقدمة المقتضبة نأتي إلى ما أفاده الشيخ الماتن قدس سره، وقد أفاد في مجموع كلماته أن أصالة الصحة في العمل، أي في الفعل، أن أصالة الصحة في العمل إذا تعارضت مع الاستصحاب فأيهما مقدم. مثال البحث: شخص توضأ أو اغتسل أو صلى، ثم بعد الفراغ عن العمل شك في أن الجزء الكذائي أو الشرط الكذائي هل راعيته في العمل وامتثلته صحيحا أم لا؟ فهنا أصالة الصحة تحكم بأن الشك بعد الفراغ عن العمل وبعد تجاوز المحل لا يعتنى به، بل اجعل بناءك على الاتيان به. بينما استصحاب عدم الاتيان بالجزء او الشرط المشكوك يحكم بعدم الاتيان بذلك الجزء او الشرط المشكوك ولزوم إعادة العمل وعدم إجزاء ما كان. فحينئذ وقعت المعارضة بين أصالة الصحة في العمل وبين الاستصحاب، فأيهما مقدم؟ في المقام صور أربعة لأصالة الصحة. في جميع هذه الصور أصالة الصحة تتقدم على الاستصحاب، وتلك الصور: واحد، كل من الاستصحاب وأصالة الصحة من الأمارات. اثنين، كل منهما عليكم السلام من الأصول. ثلاثة، الاستصحاب أمارة وأصالة الصحة أصل عملي. أربعة، بالعكس، الاستصحاب أصل وأصالة الصحة أمارة. إلا أنه في خصوص الصورة الرابعة تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب من باب تقديم الأمارة على الأصل، وهذا التقديم في عقيدة الشيخ الماتن من نوع الحكومة، وأن الأمارات حاكمة على الأصول. أما في الصور الثلاثة الأولى فأيضا أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. هاي قبل قليل قلنا في جميع الصور أصالة الصحة هي مقدمة، الآن احنا نريد نوع التقديم. وأما في الصور الثلاثة الأولى فأيضا أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب، باعتبار أن أصالة الصحة قد جعلت وشرعت في مورد الاستصحاب، بمعنى أنه ما من مورد من موارد أصالة الصحة إلا ويوجد هناك في ذلك المورد استصحاب عدمي مخالف للأصل. ما من مورد من موارد أصالة الصحة إلا ويوجد هناك في ذلك المورد استصحاب عدمي مخالف لأصل الصحة ولا عكس، أي ليس لا يصح أن يقال بأنه ما من مورد من موارد الاستصحاب إلا وتجري هناك أصالة الصحة، هذا العكس غير صحيح. وعندها بعد ما عرفنا أي مورد من موارد أصالة الصحة لابد أكو هناك شنو؟ استصحاب عدمي. شو الآن في مثال البحث، في مثال البحث قلنا أكو أصالة الصحة، أصالة الصحة تحكم بمن؟ بأن شكك بعد الفراغ عن العمل بعد تجاوز المحل لا تعتني به، ابني نفسك على أنه أتيت به، بس هناك الاستصحاب شنو؟ استصحاب عدمي أكو، تعبير أنه ما يعيف ياخذ أصالة الصحة، استصحاب عدمي موجود، أنه لا استصحاب عدم والإتيان بذاك الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك. وذاك شو يحكم الاستصحاب؟ يحكم بعدم الإتيان بذلك المشكوك ولزوم إعادة العمل. فإذا بأي مورد من مواد أصالة الصحة لابد أكو استصحاب عدمي. خب وعندها ففي تلك الموارد، يعني موارد أصالة الصحة، وعندها ففي تلك الموارد لو قدمنا الاستصحاب لزم من ذلك أن تكون قاعدة أصالة الصحة لغوا وعبثا. ليش لغوا وعبثا؟ لأنه احنا عرفنا المورد اللي يجري بالاستصحاب ليس من الصحيح أن نقول شنو؟ أنه إلا ولا بد أن تجري هناك شنو؟ أصالة الصحة. لا، ممكن استصحاب يجري بدون أصالة الصحة. فمعناته إذا احنا بذنيت الموارد كلهن قدمنا الاستصحاب بعد قاعدة أصالة الصحة تبقيش بعد بلا مورد بلا عمل. لزم من ذلك أن تكون قاعدة أصالة الصحة لغوا وعبثا، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم. وأما عكس المطلب فلا يلزم هذا التالي الفاسد، يعني لو قدمنا أصالة الصحة، لو قدمنا أصالة الصحة فلا يلزم منه، أي من هذا التقديم، لغوية جريان الاستصحاب لوجود موارد كثيرة يجري فيها الاستصحاب بلا معارض. ولذا تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب في الصور الثلاثة الأولى من باب التخصيص، من باب التخصيص، أي بتوسط أدلة أصالة الصحة تخصص أدلة الاستصحاب، فتحصل أنه في جميع الصور الأربعة تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب، وتقديمها على الاستصحاب في الصورة الرابعة من باب الحكومة، وأما تقديمها على الاستصحاب في الصور الثلاثة الأولى من باب التخصيص. يبقى سؤال مهم: ما رأي الشيخ الماتن في أصالة الصحة؟ هل أنها من الأمارات أو الأصول؟ علام استفهام. الجواب على ذلك أنها من الأمارات، والشاهد على هذا المطلب التعبير الذي ورد في الرواية، قوله عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ومعنى قوله عليه السلام هذا أن الشخص غالبا حين الاشتغال بالوضوء أو أي عمل آخر غالبا يكون التفاته وتوجهه أكثر، والإنسان الملتفت والمتوجه غالبا يأتي بعمله صحيحا، غالبا يأتي بعمله صحيحا ومطابقا للآمر، فلذا يحتمل قويا. عليكم السلام. لذا يحتمل قويا أن عمله صحيح، والظن يلحق الشيء من الاحتمال القوي بمرتبة الظن، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلبي، فلذا يقدم ظاهر الحال على الأصل. وهذا البيان إن لم يدل فلا أقل يشهد بأمارية أصالة الصحة في العمل لا بكونها أصلا تعبديا محضا. فالمستفاد من كلام الشيخ الماتني قدس سره أنه يرى بأن أصالة الصحة في العمل من الأمارات. هذا الذي ذكرناه لحد الآن لا إشكال فيه، أي لا إشكال في أصل المطلب. أصل المطلب تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب عند المعارضة، إنما الإشكال من جهتين. قبل أن ندخل في الجهتين، هذا الذي قررناه مستفاد من مجموع كلماته رضوان الله تعالى عليه، وإن كانت الكلمات فيها تقديم وتأخير قياسا للتقرير. قال رحمه الله: المسألة الثانية، إن هو أساسا ذكر البحث في ضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى كان عنوانها قاعدة اليد والاستصحاب، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وعرفتم أن قاعدة اليد تقدم على الاستصحاب، وأن قاعدة اليد عند الشيخ الماتني من الأمارات. المسألة الثانية نضع لها عنوانا أصالة الصحة والاستصحاب. قال: في أن أصالة الصحة في العمل، من قال في العمل يعني في فعل المسلم نفسه، وقلنا هاي نعبر عنها بمن بقاعدة الفراغ. زين هاي قاعدة الفراغ وين عرفناها في العبارة؟ ما مصرح هو قاعدة الفراغ، لا عند جملة قال بعد الفراغ عن العمل، معناته جاي يتعرض لمن؟ جاي يتعرض إلى قاعدة الفراغ. لذلك لما تجدون اللجنة من يخلون عنوان يقولون تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز، ولا هي أصالة الصحة، والشيخ ما معبر بقاعدة الفراغ أبدا، ومعبر في أن أصالة الصحة، لكن أصالة الصحة في فعل المسلم نفسه يعبر عنها بمن؟ أي بالتقرير قلنا يعبر عنها بقاعدة الفراغ والتجاوز. لذلك ذكرت ذيك المقدمة من الخارج، أصالة الصحة مرة في الأفعال يعني الأعمال، ومرة في الأقوال، وثالثة في الاعتقادات. وأصالة الصحة في الأفعال على قسمين: أصالة الصحة في فعل المسلم نفسه، وأصالة الصحة في حق الغير. مرة أنا أجري أصالة الصحة في فعل نفسي، ومرة لا أجريها في حق الغير، أفعال المسلمين اللي بالسوق مثلا وأمثال ذلك. ثم أن كل منهما قلنا شنو إلى شعبتين: أصالة الصحة في الأفعال العبادية، وضوء، غسل، صلاة، صوم، حج، ومرة في الأفعال المعاملاتية بالأسواق. وبحثنا فعلا قلنويا في أصالة الصحة في فعل المسلم نفسه، سواء كان فعل عبادي أم معاملتي، لأنه ما له اختصاص بس بالعبادات. صح مثالنا صار بالوضوء، صار بالغسل، صار بالصلاة، بس هذا مو معناته القضية منحصرة فقط بالعبادات. قال: بعد الفراغ عن العمل، معناته قاعدة الفراغ. قال: لا يعارض بها الاستصحاب. انت الرأي الكلي اولا، هذا اللي احنا خلصنا اليه بالبحث، انه صور اربعة قلنا في المقام، باربعتهن كلهن أصالة الصحة في العمل شنو؟ تقدم على الاستصحاب. هو انطاها بالبداية: لا يعارض بها الاستصحاب. زين، اما لكونها، أي لكون منه قاعدة الفراغ، لكون منه أصالة الصحة في العمل، إما لكونها من الأمارات كما يشعر به. هذا أكو تعبير، لاحظوا الشيخ رحمه الله من يجي في التعبير أحيانا هم يحتاج أن واحد يتأمل في تعبيرات الشيخ رحمه الله. هنا يقول إما لكونها من الأمارات كما يشعر به، نقاط. بعدين بالمقطع الثاني يغير: وإما لأنها وإن كانت، يقول أنا ما أرى، أنا لا أرى أنها من الأصول. لاحظوا هذا اللي آخر المقطع من التقرير، قلنا يبقى سؤال مهم في البحث: ما رأي الشيخ الماتني في أصالة الصحة في العمل، هل هي من الأمارات لو من الأصول؟ يستفاد من كلماته أنه يرى بأنها من الأمارات، يستفاد، ولا شيء جزمي ما عندنا. شلون يستفاد؟ من خلال هالتعابير. هناك قال إما لكونها من الأمارات، قال كما يشعر به، يعني هو يرى أنها من الأمارات. بعدين لما إجا قرر جانب أنها من الأصول غير بالتعبير، قال وإما لأنها وإن كانت من الأصول إلا كذا وكذا، يعني يقول أنا لا أرى أنها من الأصول، هي أمارة من الأمارات، لكن أنا أقرر المطلب حتى على ماذا؟ أقرر المطلب حتى لو كانت أصالة الصحة من الأصول، أيضا هي مقدمة على من يقررها من ذيك الناحية، يعني هي مقدمة على الاستصحاب. إما لكونها من الأمارات كما يشعر به، أي بمن بكون أصالتي الصحة من الأمارات يشعر به قوله عليه السلام في بعض روايات ذلك الأصل هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذا اللي قررناه فسرناه الآن في البحث، قلنا أن الشخص غالبا حينما يكون مشتغل بعمل، مشتغل بالوضوء، التفاته توجهه أكثر مما شنو؟ مما لم يكن مشتغلا. والإنسان الملتفت والإنسان المتوجه غالبا يأتي بعمله شنو؟ يحاول يأتي بعمله صحيحا مطابقا للأمر، فلذا يحتمل قويا أن عمله صحيح، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. فإذا شكينا في صحة عبا عملنا نبني عليه من؟ نبني على أنه إحنا أتينا به صحيحا، يعني أتينا به صحيحا ش وقت؟ حين أن كنا مشغولين بمن؟ بامتثال العمل، لأنه حين اشتغالنا بالعمل إحنا ملتفتين متوجهين. طالما الإنسان الملتفت ذو شعور، هالمقدار لأنه اللي ما عنده شعور من قبيل صبي ومجنون خذاك خاص تخصصا، أصلا خطاب ماكو ما بتكليف ماكو، لك ما لنا شغل به، احنا شغلنا ويا المكلف البالغ العاقل الملتفت المتوجه. فحين اشتغاله هو اذكر، هو ملتفت، هو عنده توجه، عنده التفات، فغالبا هيك انسان ملتفت يأتي بعمله صحيحا. فلذلك اصالة الصحة قاعدة الفراغ تجري. قال وإما لأنها، لأن منه أصالة الصحة في العمل، وإن كانت من الأصول إلا أن الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديم أصالة الصحة عليه على الاستصحاب، هذا اللي قررناها. فهي خاصة بالنسبة، خاصة يعني ماذا؟ يعني أدلة أصالة الصحة تخصص أدلة الاستصحاب، هذا اللي قلنا في الصور الثلاثة الأولى يكون تقديم أصالة الصحة على منه على الاستصحاب من باب التخصيص، أن أدلة أصالة الصحة تخصص أدلة الاستصحاب. قال فهي أصالة الصحة خاصة بالنسبة إلى الاستصحاب يخصص بأدلتها، بأدلة أصالة الصحة يخصص ماذا؟ أدلة الاستصحاب، ولا إشكال في شيء من ذلك. هذا المطلب، أساس المطلب تقديم أصالة الصحة قاعدة الفراغ والتجاوز تقديمها على الاستصحاب لا إشكال فيه. هسه التقديم من باب حكومة كما في الصورة الرابعة، أو من باب تخصيص كما في الصور الثلاثة الأولى، ما لنا علاقة. المهم تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب، هذا المطلب مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في تعيين مورد. زين السؤال راح ننتقل، سعرفنا أصالة الصحة متقدمة على من؟ على الاستصحاب. الآن كل شغلنا راح يصير حول أصالة الصحة، ومو كلامنا في الاستصحاب، احنا أكملنا الاستصحاب، الآن كلامنا كله ينصرف حول أصالة الصحة، أي قاعدة الفراغ والتجاوز. إنما الإشكال من جهتين، إنما الإشكال من جهتين. الجهة الأولى، هناك عدة أسئلة ينبغي الإجابة عليها. تلك الأسئلة، ما معنى الفراغ؟ وما معنى التجاوز؟ وهل الفراغ والتجاوز يعدان قاعدة واحدة أم قاعدتين؟ هاي بعد كل هل توضع على الاستفهام. وهل يكفي في الحكم بعدم الاعتناء بالشك؟ هل يكفي مجرد التجاوز عن المحال، أم يعتبر الدخول في الغير في الحكم بعدم الاعتناء؟ يعني أنا الآن مجرد جاوزت القراءة، بعدني ما داخل بالركوع، شكيت أقدر أجي قانون الفراغ، قانون التجاوز؟ لو لا، يعتبر أنه شنو؟ كون أدخل في الغير بالركوع هناك، إذا شكيت أنا أتيت بالقراءة لو لا، جبتها صحيح لو لا، عود أقدر أجري شنو؟ قانون الفراغ أو قانون التجاوز. هل يكفي في الحكم بعدم الاعتناء بالشك مجرد التجاوز عن المحل، أم لا، أم يعتبر الدخول في الغير في الحكم بعدم الاعتناء؟ علامة استفهام. وعلى تقدير اللزوم واشتراط الدخول في الغير، ما المراد بالغير؟ علامة استفهام. هل المراد من الغير خصوص الأجزاء الركنية؟ علامة استفهام. أم مطلق الأجزاء الواجبة وإن لم تكن ركنية؟ علامة استفهام. أم مطلق الأجزاء وإن لم تكن واجبة؟ كملت القراءة، ادخلت في القنوت، جزء لم يكن واجبا، بالقنوت شكيت أنا أتيت بالقراءة لو لا، أتيت بالقراءة صحيح لو ما أتيت بها صحيحا. أم يراد من الغير مطلق الغير وإن لم يكن جزءا لاحقا بل كان مقدمة؟ هذا المراد من الغير هو صار بها شقوق، مو الشق الأول، هل يراد من الغير خصوص الأجزاء الركنية؟ يعني إذا أنا ادخلت بجزء واجب آخر، ادخلت بالسورة وشكيت بالفاتحة، ما يشتغل على هذا الرأي، شكيت بالقراءة هناك كنا نعتني، بعد ما تجري قاعة التجاوز، وإحنا سبانين كله على فرض اللزومي واشتراط الدخول وين؟ في الغير. دخلنا بالغير الآن، الغير هل يراد خصوص الأجزاء الركنية؟ لو مطلق الأجزاء الواجبة وإن لم تكن ركنية، لو مطلق الأجزاء وإن لم تكن واجبة بل كانت مستحبة، أو لا، أم يراد من الغير مطلق الغير وإن لم يكن جزءا لاحقا بل كان مقدمة؟ مثل إيش؟ من قبيل الهوي، من قبيل الهوي بالنسبة للركوع، يعني هذا نفس الهوي إلى الركوع، هذا هو مو من الأجزاء، ما عندنا الأجزاء هي 10-11 على اختلاف في السورة أنها جزء لو مو جزء، أما الهوي ما عندنا من الأجزاء اللي من أجزاء الصلاة، وإنما الهوي مقدمة لمن؟ مقدمة للركوع. من قبيل الهوي بالنسبة للركوع، ومن قبيل القيام بالنسبة للركعة الآتية. القيام بالنسبة لمن؟ للركعة الآتية. على استفهام. إذن شنو المراد من الغير؟ هذه كلها تساؤلات في الجهة الأولى ينبغي الوقوف عندها حتى تتضح لنا معالم قاعدة الفراغ والتجاوز. الجهة الأخرى، مقلنا الإشكال من جهتين، هاي الجهة الأولى. الجهة الأخرى أن الشك في الشيء، أن الشك في الشيء على نحوين: تارة يشك في أصل وجود الشيء، وأخرى في وصف صحته. في وصف صحته، مثلا تارة نشك في أصل وجود الركوع وأنه أتيت بالركوع أم لا، وأخرى أشك في صحة الموجود وأن الركوع الذي أتيت به وأوجدته، هل أوجدته صحيحا مع الطمأنينة أم لا؟ سؤال البحث، سؤال البحث: هل أن قانون الفراغ والتجاوز يجري في خصوص ما لو كان الشك في أصل وجود الشيء، علامة استفهام، أم يجري في خصوص ما لو كان الشك في صحة الموجود، علامة استفهام، أم أنه يجري في الأعم منهما، يعني في كليهما؟ هذا سؤال البحث. هذه التساؤلات كلها بالجهة الثانية، بالجهة الأولى، هذه التساؤلات كلها بحاجة لمن؟ بحاجة إلى الإجابة والوقوف عندها. والجواب على هذه التساؤلات، الجهة الأولى كم سؤال، بالجهة الثانية هم ثلاث أسئلة تقريبا، والجواب على هذه التساؤلات متوقف على ماذا؟ على أن نطرح، على أن نطرح ونبين روايات أصالة الصحة في العمل، أي روايات وأخبار قاعدة الفراغ والتجاوز. فعرج قدس سره على طرح تلك الروايات وتبيانها. والروايات على صنفين: روايات عامة وروايات خاصة. الروايات العامة يعني لا تختص بباب دون باب من أبواب الفقه، والخاصة تعني الروايات التي تختص بباب دون باب. أما الروايات العامة، أما الروايات العامة فتصنف إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول: الروايات العامة التي تكون ظاهرة في جعل في جعل المعيار خصوص التجاوز عن المحل، وإن لم يتم الدخول في الغير. الصنف الثاني الروايات العامة التي تكون ظاهرة في جعل المعيار الدخول في الغير وعدم الاكتفاء بمجرد التجاوز. الصنف الثالث الروايات العامة الظاهرة في كلا الأمرين، يعني صدرها منسجم مع أحد الأمرين وذيلها منسجم مع الأمر الآخر. الأمرين واضح في أذهانكم، الأمرين يعني لو خصوص التجاوز فقط حتى لو ما أدخل في الغير، لو شنو الأمر الآخر؟ لا، الدخول في الغير وعدم الاكتفاء بمجرد التجاوز. هذني أصناف الروايات العامة. ثم يأتي الكلام في الروايات الخاصة. قال رحمه الله: وإنما الإشكال في تعيين، إنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين، من وجهين يعني من جهتين اللي احنا قررنا. الوجه الأول، الجهة الأولى أحدهما من جهة، وعبر وجهين بعدين قال من جهة، من جهة تعيين. ما معنى الفراغ؟ بعد ما معنى التجاوز المعتبر في الحكم بالصحة؟ بعد وأنه هل يكتفى به يعني بمجرد التجاوز لو لا يعتبر الدخول في غيره، وأن وعلى تقدير الدخول في الغير شنو المراد بالغير؟ قال وأن المراد بالغير ما هو، وهذا احنا فسرناه بني كلهن بالتفصيل. الجهة الثانية أو الوجه الثاني الثاني قال من جهة ماذا؟ أن الشك في وصف الصحة للشيء ملحق بمن؟ بالشك في أصل الشيء، في أصل وجود الشيء ملحق أم لا؟ وهذا احنا بينا شنو سؤال البحث، هل أن قانون الفراغ والتجاوز يجري في خصوص ما لو كان الشك في أصل الوجود، لو في خصوص وصف الصحة، صحة الموجود، لو لا في كليهما. في كليهما يعني شنو؟ يعني وصف الشك في وصف الصحة ملحق بمن؟ ملحق بالشك في أصل الوجود. فإذا كان ملحق معناته قانون الفراغ يجري في كليهما. وتوضيح الإشكال من الوجهين يعني الإجابة على هاي التساؤلات موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة، ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول مستعينا بالله. الأخبار العامة، قلنا الأخبار العامة تصنف إلى ثلاث أصناف. السادة من ثلاث أصناف نشخصهن بكلمات الشيخ رحمه الله. الأخبار العامة تعرض الشيخ رحمه الله إلى أربعة منها، إنه هواي بس تعرض إلى أربعة منها. ذن الأربعة من نجي نصنفهن تصنف إلى ثلاث أصناف. كيفية ذلك؟ قال الرواية الأولى روى زرارة في الصحيح، هاي صحيح الزرارة، روى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. كلام المعصوم وواضح، إذا خرجت من شيء وشنو ودخلت في غيره إهناك فشكك ليس بشيء. هذا وين نخليها؟ يا صنف بالصنف الثاني، نخليها بالصنف الثاني اشتراط الدخول في الغير. الرواية الثانية وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شك في الركوع بعدما سجد، يعني دخل في الغير لو ما دخل، دخل في الغير بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام دخل في القيام قال فليمضي. كل شيء شك، بعدين ينطي قاعدة عامة الإمام سلام الله عليه، كل شيء شك فيه وقد جاوزه، ما خلى نقطة الإمام، قال ودخل في غيره فليمضي عليه. هاي الرواية وين نخليها؟ أيضا في الصنف الثاني، نخلي وراها كذلك، يعني اشتراط الدخول في الغير. لذا هو شي يقول رحمه الله، وهاتان الروايتان ظاهرتان في الصنف الثاني في اعتبار الدخول في غير المشكوك. واضح؟ ذني روايتين وين؟ في الصنف الثاني. الرواية رقم 3، وفي موثقة محمد بن مسلم، كل ما شككت فيه مما قد مضى، لاحظوا، فامضه كما هو، بدون شنو؟ بدون اشتراط الدخول في الغير. هاي وين نخليها؟ في الصنف الأول. قال وهذه الموثقة ظاهرة في الصنف الأول في عدم اعتبار الدخول في الغير، بل مجرد التجاوز كاف. واضح؟ طلعنا لحد الآن صنفين. رقم 4، الرواية رقم 4 اللي هي راح نخليها بالصنف الثالث، وفي موثقة ابن أبي يعفور، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، نقرأ على المصدر، فليس شكك بشيء فارزة، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. إهنانا قال وظاهر صدر هذه الرواية كالأولين، يعني الصدر وين؟ في الصنف الأول. صدر الرواية في الصنف الثاني كالأوليين. الأوليين احنا وين دخلناهن؟ في الصنف الثاني. وظاهر عجزها بلحاظ الحصر لا كالثالثة في أن المعيار مجرد التجاوز وإن لم يكن قد دخل في الغير. فالرواية رقم 4 في الصنف الثالث. إذن الروايات العامة تصنف في كلام الشيخ الماتن إلى 3 أصناف. هذا تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة، وربما الروايات الخاصة، الروايات الخاصة في قاعدة الفراغ والتجاوز، يعني اللي تختص بباب دون باب، مثلا بس باب الوضوء أو فقط باب الغسل أو فقط باب الصلاة مثلا. وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في المواد الخاصة. هذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.